لم يستطع حمو الإجابة عن ذلك السؤال الذي يبدو في ظاهره بريئاً. يعرف جيداً أن لا أحد في القرية ممن هم من أبناء جيله يعلم بقصة المدني، فكيف لهذا الغريب أن يسأله عن عمه ذاك الذي طواه النسيان؟ بدا له منذ الوهلة الأولى أن الأمر غريب جداً. توجه إلى الغريب بسؤال: وأنت، هل تعرفني؟ سمعتهم يتحدثون عنك، ألست حمو؟
مهمشون. في هوامش المجتمعات حياة تدب. مهمشون كان الهامش اختياراً لهم، وآخرون ما كان لديهم من بديل. عيون حزينة حيناً، حنقة أحياناً، وجوه شاحبة تلازم مناطق الظل، وأجساد حين تتعب تستلقي على الرصيف. وفي صمت هذا العالم الذي يحاكي صمت القبور تحدث صرخات ناقمة غاضبة قد لا تسمع، إلى حين يأتي الهامش يخترق المجتمع، يمنحه ولو للحظة إيقاعه وألوانه. مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.
رجل بحقيبة ظهر من التلة التي تخفي وراءها البيوت القصيرة لقرية مسيمر، تمكنت الصبيتان من رؤية شخص ما يقبل. كان على بعد بضع مئات من الأمتار. لم تستطيع أن تتبين ما إذا كان القادم رجلا من القرية أم غريبا يعبر من هناك. الشمس تميل إلى المغيب، وأشعتها تجعل أكثر صعوبة تبين ملامح القادم. التفتت إحداهما إلى غنيمات ترعيانها، لاحظت أنها ابتعدت قليلا فأصدرت صفيرا تعرفه، ولكنها لم تكترث له. قامت من مكانها وأمسكت بحجر بقدر كفها ورمته صوبها. لم تكن تريد إصابة أي منها، ولكن لفت انتباهها عادت الغنيمات أدراجها. كان ذلك المقبل نحو القرية قد اقترب يحمل حقيبة ظهر. مر غير بعيد منهما، نظر جهتهما دون أن يتوقف. شعره الأشقر يوحي بأنه غريب. لم يكن في ذلك ما يثير استغراب الصبيتين، فقد اعتاد أهل قريتهما أن يروا سياحا أجانب يعبرون من هناك، ولكن الذي لم يكن مألوفا أن يعبروا من هناك راجلين. واصل الرجل طريقه وقادت الفتاتان أغنامهما وأخذتا طريق القرية. أدركتاه عند الدكان الوحيد الذي يوجد في مدخلها. البقال، واسمه سعيد، رجل على مشارف الخمسين، ولم يعرف عنه غير أنه يتعاطى تجارة الأساسي مما يحتاج إليه الناس في تلك القرية، وخاصة قارورات الغاز التي يستعملونها في الإنارة والطبخ أيضا حين لا يكون متاحا الحصول على أخشاب. كثيرا ما توقفت عنده سيارات سياح من جنسيات مختلفة، لا للتبضع، ولكن في الغالب الأعم لطلب معلومات حول الطريق. ويبدو أن كل ما استفاده سعيد من ذلك أنه تعلم بضع كلمات من بعض اللغات التي يتحدثها أولئك السياح، وخاصة الإنجليزية. لم يكن في مسيمر من يستطيع أن يجادل سعيد في كلمات إنجليزية أو إسبانية أو فرنسية، فهو وحده الملم بما يسمح بالتواصل مع أولئك الغرباء. أحياناً يشتري منه أحدهم سكراً أو قنينة زيت صغيرة ثم يشكره وينطلق. الذي عند دكان سعيد الآن أنزل من ظهره حقيبته وأسندها إلى ساقيه الطويلين. كان مربوطاً إليها وقد لف بعناية سجاد وشيء آخر من ثوب أخضر غامق. يشرح له سعيد شيئاً ما، قد يكون سأله عن الطريق، كذلك كان تخمين الفتاتين. ولكن سعيد فاجأهما بأن نادى على كبراهما واسمها سلوى. توقفتا معا، ولكن الصغرى واسمها حياة ظلت مكانها تحرس الغنيمات. لما صارت سلوى بمحاذاته سألها إن كان والدها في البيت، وقد استغربت أن يسألها بيد أنها لم تعد إلى المنزل منذ أن غادرته مع شقيقتها في الصباح. ودون أن ينتظر منها جوابا، ولعله تكهن بأنها لا تعلم إن كان في البيت أم لا، قال لها أن تبلغ والدها بأن شخصاً ينتظره عند الدكان. حركت رأسها موافقة وانطلقت تجري لتلحق بشقيقتها. أسرعت إلى الدار. كانت والدتهما أول من التقتا. بادرت سلوى إلى إبلاغ أمها بما قاله لها البقال سعيد. نظرت إليها بما يشي بقلق انتابها، لعلها تتساءل عمن يكن هذا الذي يسأل عن حم زوجها. ثم ازدادت حيرتها لما قالت لها سلوى إنها تظن أن الذي يسأل عنه هو ذاك الغريب الذي رأت هي وشقيقتها يقبل على القرية راجلا ومتاعه على ظهره. لم تعقب ودلفت إلى الداخل. مضت الفتاتان إلى الزريبة تدخلان خرفانهما. رأتا والدهما يحمل جلابته على كتفه، تعلمان أنه لا يفعل إلا حين يكون مستعجلا الذهاب إلى موعد يعده هاما. ثم سريعا التحقتا بأمهما علهما تجدان عندها ما يجيب عن السؤال الذي يحيرهما: من يكن ذاك الغريب؟ ولما طلب البقال سعيد منهما أن يبلغ والدهما بأن شخصا ينتظره عند الدكان؟ ولكن أمهما لم تفض بأي شيء وقالت إنها لا تعرف شيئا. انهمكن ثلاثتهن في إعداد وجبة العشاء، وقد أيقن بأنهن ستعرفن الأمر الذي دعي فيه حمو إلى دكان سعيد حين سيعود إلى البيت. فيما مضى كان الحانوت يلعب دورا محوريا في حياة قرية مسيمر، فقد كان مكانا يلتقي عنده أهل القرية، وكان صاحب الدكان مستودعا لأسرار كثيرة قد لا يعرفها كثيرون. ولذلك كان الرجل يحظى بتوقير واحترام من السكان الذين لم يكن في النهاية سوى واحد منهم. وصل حمو إلى الحانوت، ألقى بالتحية وهو ينظر إلى سعيد، نظر نظرة خاطفة إلى ذلك الغريب الذي كان واقفا قرب الدكان وقد وضع أمامه حقيبة الظهر. ابتسم البقال وقال له إن الرجل، وأشار إليه، يسأل عنك. نظر جهته، عاد يسأل سعيد: من هذا؟ نعم، ألا تعرفه؟ لا، لم أره قط. كان الغريب يصغي إلى ما يدور بين حمو والبقال، ولما رأى حيرة حمو اقترب منه وقال بلكنة بينة: صحيح أنك لم ترني من قبل، وإذا صحيح أنك لا تعرفني. ابتسم ابتسامة لم تمح ملامح اللغز الذي وجد حم نفسه في مواجهته. اقترب الرجل أكثر وسأله: أليس لك عم اسمه المدني كان يعيش في فرنسا؟ لم يستطع حم الإجابة على ذلك السؤال الذي يبدو في ظاهره بريئا. يعرف جيدا أن لا أحد في القرية ممن هم من أبناء جيله يعلم بقصة المدني، فكيف لهذا الغريب أن يسأله عن عمه ذاك الذي طواه النسيان؟ بدا له منذ الوهلة الأولى أن الأمر غريب جدا. توجه إلى الغريب بسؤال: وأنت هل تعرفني؟ سمعتهم يتحدثون عنك، ألست حمو؟ نعم أنا هو. وجهه لا يعني له شيئا. أنا دانيال، هو اسمي في الأوراق، ولكن والدي المدني كان يناديني عبد الله، إذن ناديني عبد الله. نعم، ولكن حمو لم يكن مقتنعا تماما بما يقوله هذا الغريب الذي يدعي أنه ابن عمه المدني. ثم إنه يتوجس منه: صحيح أن التقاليد تملي عليه أن يضيفه، ولكنه يتردد. كان سعيد يتابع باهتمام غير خاف ما يدور بين الرجلين، وقد سعى حمو إلى أن يعرف ما الذي جاء بذلك الغريب إلى تلك القرية النائية، ولكنه يعي جيدا أن ذلك لن يتأتى له وهما يقفان عند حانوت سعيد. قرر أن يستضيفه، وحتى يكون لديه شهود على ما سيقال دعا أيضا سعيد وفقيه مسجد القرية، ذبح خروفا وخبزت زوجته لاستقبال الضيوف. بحضور سعيد وفقيه الدوار سأله عن أحواله وأحوال عائلته. علم منه أن والده توفي منذ فترة طويلة، وأنه لم يخلف غيره من زوجته الفرنسية غوز. قال الرجل إنه جاء إلى مسيمر ليتعرف عليه، وإنه لم يأتي باحثا عن إرث أو ما شابه ذلك، ولأنه لا يفقه العربية فقد جاءه بورقة كان والده يقول إنها وديعة لشقيقه. ثم أخرج من حقيبة ظهره ورقة لفت بعناية، ما أن تسلمها حمو حتى فتحها. كانت وثيقة عدلية لم يرغب في قراءتها في الحين. جيء بالعشاء، ثم انصرف الفقيه والبقال. أمضى عبد الله 3 أيام ضيفا عند ابن عمه، وبعد أن سافر عرض حمو تلك الوثيقة على العدول في سوق أسبوعي. كانت وثيقة تنازل عمه المدني عن كل نصيبه فيما ورثاه الشقيقان عن والدهما لفائدة شقيقه المدني.
مهمشون، قصص يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.